على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تكلمنا في اللقاء السابق القاعدة السابعة حول حول تكليف الكفار بفروع الشريعة، وقلنا إن الكفار مخاطبون بالإيمان باتفاق بإجماع، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الناس بالإيمان، ومن أمره بالإيمان ولم يكن مؤمنا فهو كافر. والأصل في الدعوة أن تكون للكافرين الدعوة إلى الإيمان، وقد يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالإيمان على معنى الدوام عليه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي دم على أقواه لأنه صلى الله عليه وسلم سيدنا. وأما الفروع فقد ذكرنا الخلاف فيه، من العلماء من رأى أن الكفار وهم الجمهور مخاطبون بفروع الشريعة مطلقة، ومنهم من رأى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة مطلقة، ومنهم من قال هم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، ومنهم من قال إنهم مخاطبون بما عدا الجهاد. وقلنا إن الراجح في هذا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة كلها، أوامرها ونواهيها. وذكرنا من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقوله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فجعل دخولهم الجنة بسبب هذه المعاصي كلها. وقلنا إن من فائدة أو للخلاف ثمرة، وهذه الثمرة أن الكافر مخلد في النار، فما فائدة تكليفه بفروع الشريعة وعقابه عليها؟ قال: زيادة في العقاب، زيادة في العقاب. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فجعل سبب أو توعدهم بويل وهو واد في جهنم سبب مع كفرهم عدم إعطائهم للزكاة. والنار كما هو معلوم دركات، والجنة درجات. وأخف الناس عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمصي قدميه جمرتان يغلي منهما دماغ رأسه، وأبو طالب في ضحضاح من النار. نعم. ثم بعد ذلك أخذنا عدة أمثلة على هذه القاعدة، وكما قلنا إنه ليس من الضرورة حصر الأمثلة كلها، بل نأخذ ما يدل أو ما يؤيد القاعدة، ويتعود من يريد أن يفرع على هذه القاعدة، وننتقل إلى القاعدة التي بعدها وهي من شروط التكليف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف به، ويعبر عنه تكليف الغافل. فيه خلاف مبني على التكليف بالمحال.
نعم، هذه القاعدة. نعم، التكليف إلزام ما فيه كلف، يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولد، وهو طلب بأمر أو نهي، وتدخل الإباحة في الأحكام التكليفية. والتكليف هو أو الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الحكم الوضعي حكم، إلا أنه يسمى عند الأصوليين بالحكم الوضعي، وهو جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو رخصة أو عزيمة أو صحيحا أو فاسدا. وكنا أو يقال إن من شروط التكليف العلم بالمكلف به، العقل وفهم الخطاب. هذه شروط تعود إلى المكلف، إلى المكلف أن يكون عاقلا ويفهم الخطاب. وهناك شروط تعود إلى المكلف به، الفعل المكلف به، وهو أن يكون معلوما لدى المكلف، وأن يكون معلوما أن طلبه لله سبحانه وتعالى، وأن يكون معدوما وأن يكون ممكنا، أن يكون معدوم حال الطلب وأن يكون ممكن الإتيان به. هنا هذا الشرط يعود إلى التكليف الغافل أو الجاهل، الغافل عن التكليف أو الجاهل بالتكليف. والجهل بالتكليف هو ضد العلم، وهو أن يدرك الشيء على خلاف ما هو
عليه،
على خلاف ما هو عليه. ويقسمه العلماء إلى
قسمين،
إلى قسمين: جهل بسيط وهو أن يدرك الشيء على غير حقيقة، وجهل مركب وهو أن يجهل الشيء ويجهل أنه جاهل به أو يعتقد أنه يعلمه. فالجهل ينقسم إلى هذين القسمين. من شروط صحة التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف به. لماذا؟ لأنه سيطلب منه، صلي، لو لم يكن عالما بكيفية الصلاة وأنها تبتدأ بالتكبير ثم الفاتحة، قيام، ركوع، سجود، والجلوس بين السجدتين، التشهد الأول والتشهد الثاني ثم السلام، كيف يكون مكلفا حينئذ؟ هذا من التكليف بماذا؟ بالمحال، أو التكليف بما لا يطاق. فشرط التكليف أن يكون المكلف عالما بما كلف به حتى يؤديه على الصفة التي كلف به. وإلا لو قال شخص لآخر: اعلم ما في نفسي، اعمل ما تظنه في نفسي أو ما هو في نفسي، هل يمكن تنفيذ هذا الأمر؟ لا يمكن تنفيذ هذا الأمر، فيكون تكليفا حينئذ بشيء محال. والتكليف بالمحال أو بما لا يطاق محال كما يقول أهل العلم. والتكليف بالمحال ينقسم إلى قسمين. التكليف بالمحال ينقسم إلى قسمين: تكليف بالمحال لذاته، والمحال لأمر خارج أو لغيره. فالتكليف بالمحال لذاته هذا متفق على أنه محال، مثل التكليف بإيجاد الشيء ونكيره، الحياة والموت، أو القيام والقعود، قم ولا تقم. ويشترط في وهذا ما يعبر عنه بالنكيضين، فالنكيضين التكليف بهما محال، لأنه يستحيل على الشخص أن يكون قائما قاعدا في وقت واحد وزمن واحد وفي شخص واحد، وأن يكون الآمر واحد. ما دام الآمر واحد والمأمور واحد والزمن واحد، فيستحيل على الشخص أن يأتي بالقيام وبالقعود. حياة ولا حياة، هل يمكن أن تكون في شخص واحد في وقت واحد في زمن واحد؟ لا يمكن أن تكون في شخص واحد في زمن واحد. وجود شريك الباري جل وعلا، عن الشريك والنظير والمثيل والشبيه، هل يعقل؟ هذا من التكليف المحال. هناك تكليف بالمحال ليس محالا لذاته، وإنما هو محال لما سبق من علم الله أنه لا يكون. الله سبحانه وتعالى يعلم أن الكافرين لا يؤمنون، أو بعض الكافرين لا يؤمن، ومع هذا أمرهم بالإيمان، لأن علمه الانكشافي سبق إلى معرفة أن هؤلاء القوم لا يؤمنون مع دعوتهم إلى الإيمان. فهذا ليس محالا لذاته، وإنما محال لما سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه لا ينفع. الله أمر أبا جهل بالإيمان، وأمر أبا لهب بالإيمان، وأمر جميع الكافرين الذين لم يؤمنوا بالإيمان ولم يحصل منه، مع أنه أمره وهو محال، لكن حالته ليست لذاته، الحالة هنا ليست لذات المأمور به، وإنما لما سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يكون، وما سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يكون فلا يكون. فحيث علم الله سبحانه كفر أبا جهل وموته على الكفر وأمره بالإيمان لم يكن إيمان، لأن هذا محال، لكن حالته ليست لذاته وإنما هي لما سبق في علم الله سبحانه وتعالى من أن
لا يؤمن،
من أنه لا يؤمن. نعم.
فإن منعنا ذاك منعنا هذا بطريق الأولى، وإن جوزنا فللأشعري هنا قولان نقلهما ابن التلمساني وغيره قالوا.
نعم، إذا منع التكليف بالمحال منع تكليف الغافل أو الجاهل بالشيء، لأنه كيف يؤدي؟ إذا قيل هناك بالمنع تكليف بالمحال، هنا من باب أولى أن يكون الغافل غير مكلف. وللأشعري قولان، أنه مكلف ولا غير
مكلف.
نعم.
قالوا والفرق أن التكليف هناك فيه فائدة، وهي ابتلاء الشخص واختباره، وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف.
نعم.
المحال أي بإسقاط
اللي قال المنع. في المسألة قولان، يكلف أو لا يكلف. لماذا قالوا يكلف؟ مع العلم أنه لا يمكن أن يقوم بهذا الشيء لأنه محال، هذا الابتلاء والاختبار، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كلف شخص بشيء وصار لا يستطيعه وتمنى أنه لو استطاعه يقوم به، ألا يكون مطيعا بقدر ما يستطيع؟ يكون مطيعا بقدر ما يستطيع ويتمنى. المريض يتمنى أنه يصلي قائما، ويتمنى الصيام، ويتمنى الحصول إلى الديار المقدسة والحج والعمرة، إلا أنه لا يستطيع، لأنه لا يستطيع. فمن قيل أن التكليف بالمحال، قال إن هذا فيه نوع من الابتلاء والاختبار، وإن كان لا يستطيع إلا أنه إذا هم وعزم وتمنى على أنه لو استطاع لفعله، فإن هذا يكون نوع من الطاعة، لأن بداية الطاعة طاعة، ومحاولة المحاولة لدخول في الطاعة طاعة.
وفرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال أي بإسقاط البناء
الباء،
أي بإسقاط الباء.
فرقوا بين التكليف بالمحال وتكليف المحال. التكليف بالمحال أن تكون الإحالة تعود إلى ذات الفعل المنهي عنه، المكلف به، الفعل المكلف به، قم وأقعد في وقت واحد، هذا التكليف بماذا؟
بمحال،
لذات المأمور
به،
بالذات المأمور به، لأنه لا يمكن أن يحصل القيام والقعود من شخص واحد في وقت واحد، لأن هذا من باب تكليف بالمتناقضين، والتكليف بالمتناقضين محال، وتكليف المحال يعود إلى المكلف نفسه، إلى المكلف نفسه. فتكليف أبا جهل بالإيمان يعود لماذا؟ للمكلف نفسه. وتكليف الجاهل بالفاعل بالفعل يعود إلى الجاهل نفسه. إذن في فرق بين التكليف بالمحال، حيث إن التكليف فيه يعود إلى ماذا؟ إلى الفعل المكلف فيه. وأما تكليف المحال فيعود إلى الشخص المكلف،
أي بإسقاط الباء. فقالوا الأول ضابطه أن يكون الخلل راجعا إلى المأمور به، والثاني ضابطه رجوع الخلل إلى المأمور نفسه.
نعم، كتكليف الأول الغافل. يكون راجعا إلى المأمور به، القيام والقعود، الحياة والموت، هل يمكن أن تكون في شخص واحد في زمن واحد؟
لا.
في مكان واحد؟ ما هي، يعني شروط التناقض ما هي يا أخوة؟ أن يكون الآمر واحد والمأمور واحد والزمن
واحد،
والزمن واحد، لكن لو اختلف الزمن
أو اختلف المأمور، يمكن هذا يكون قائما وهذا يكون قاعد، ويمكن أن يكون هذا قائما الآن وقاعد بعد 5 دقائق أو 10. فيشترط في التناقض أن يكون الآمر واحد والمأمور واحد والزمن المطلوب فيه إيقاع الفعل أو الترك واحد، فإن اختل شرط منها فليس هذا بتناقض.
إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم.
نعم، شوف هناك عبر بالغافل هنا بجاهل الحكم، جاهل الحكم لأنه غفل عن التكليف، جاهل الحكم غفل عن التكليف، أو الغافل جهل الحكم.
هل هو
وليس هذا من باب ما يسمى بالغفلة المرضية؟ هناك غفلة تعتري الإنسان نوع من المرض أو قريب من العتر، وهذه ما كان يحصل جنادة بن جندب الأنصاري رضي الله عنه، الذي كان كل ما باع شيء غبن فيه، فاشتكاه أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اشتكاه أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء طلبه ونهاه عن البيع وعن الشراء. قال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أصبر عن البيع والشراء. فقال إذا بايعت فقل ها وها لا خلاف، يعني لا غبن، ولي الخيار 3. فكان كل ما غبن بشيء وذهب إلى أهله ولاموه قال لنا لي الخيار 3 أيام، وفسخ البيع وفسخ العقد. هذا نوع من المرض، ليس المقصود به هنا الغفلة اللي هي بمعنى الجهل عن الغفلة عن الحكم أو الغفلة عن التكليف، وفرق بين الأمرين.
إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بجاهل الحكم، هل هو معذور أم لا؟ ترتبت على هذه القاعدة، فإذا قلنا يعذر فإن محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم، أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما.
نعم، طبعا الجاهل هناك أشياء غير معذور فيها باتفاق العلماء، وهناك أشياء معذور فيها. الأشياء التي لا يعذر فيها الجاهل باتفاق العلماء هي جهله بوجوب الإيمان عليه، بالإيمان بالله، لأن الله سبحانه وتعالى دعا جميع الناس وأظهر لهم من الآيات البينات والدلائل والمعجزات ما يدل على وجوب الإيمان به. ولذلك كان العربي في جاهلية منهم القس بن ساعدة يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المؤثر، أو يدل على المسير. فكانوا يعرفون أن لهذا الكون خالق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، إلا أنهم يشركون في توحيد الألوهية. فالإيمان وجوب الإيمان بالله سبحانه وتعالى هذا لا يعذر فيه أحد بإجماع العلماء. وكذلك ما يتأوله المبطلون كالمعتزلة والأشاعرة والقرامطة وغيرهم في صفات الله سبحانه وتعالى، فإن هذا لا يعذرون فيه، يقتضي الأمر مناظرتهم وبيان الحق لهم، إلا أنهم لا يعذرون في هذا، لأنه من البيان والوضوح بمكان لا يقبل فيه عذرهم أو لا يعذرون فيه بالجهل. هناك عذر كذلك في الأحكام الشرعية الظاهرة، تحريم الزنا، وجوب الصلاة، تحريم الخمر، هذه لا يعذر فيها إلا الشخص حديث الإسلام بالعهد، حديث عهد بإسلام وبقي في ديار الكفر، قد يعذر وقتا وجيزا، إلا أنه لا يعذر فيما بعد. وكذلك في الأمور الخلافية التي يعتبر الخلاف فيها ضعيفا، مثل بيع أمهات الأولاد، أم الولد إذا وطئها سيدها وولدت ولدا حرم بيعه، فإذا بيعت حينئذ هذه من الأمور الظاهرة التي لا تخفى على المكلفين. فهذه كذلك لا يعذر فيها ولا يترتب البيع. وكذلك لو مثلا زنى ب أو وطئ، لو وطئ جارية ابنه، طبعا وطئ الجارية لا يجوز إلا بملك يمين، لكن فيه الشبهة هنا قد تدرع عنها الحد، تدرع عنه الحد والعقوبة. فالأحكام من حيث العذر بالجهل وعدمه، هناك شيء لا يعذر فيه على الإطلاق، وهو ما كان متعلقا بوجوب الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبوجوب الإيمان بالرسل صلى الله عليه وسلم، لأن قد ظهر من المعجزات البينات في زمنهم ما يوجب الإيمان به، ويظهر لكل مكلف أو لكل شخص مؤمنا كان أو كافرا أن هذا الكون وهذا الموجود لا يمكن أن يكون إلا بموجد. ولذلك هم في قرارة أنفسهم يدعون الله، ولذلك إذا أحيط بهم في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وهم يؤمنون بتوحيد الربوبية، إلا أنهم ينكرون توحيد الألوهية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا لا يعذر فيه أحد بحال إلا. والأمر الثاني الذي لا يعذر فيه هو ما كان يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فإن المعتزلة مثلا يقولون إن صفات الله غير الله، الصفات غير الذات، وهذا من جهل المكابرة والمعاندة، وجهل المكابرة والمعاندة إذا نوذر وظهر له الحق لا يعذر فيه بجهل. الأحكام الشرعية التي تعتبر من الظهور بمكان، أما يكون لا خلاف فيها والخلاف فيها ضعيف جدا، وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر، هذه كذلك قد يعذر فيها حتى يظهر للبيان أو يعذر في بعض المسائل منها. هناك ما يعذر فيها الخلاف فيه أو الجهل به، وهو المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية التي يعتبر الاجتهاد فيها قويا، مثل أي مسألة اجتهادية، هل التحلل الأول يحصل بواحد من اثنين ولا بواحد من اثنين ولا باثنين من ثلاثة، هل يلزم القارئ المتمتع طوافين وسعيين ولا طوافين وسعي واحد، هذه اجتهادية. وكذلك غيرها من في الجمع وفي القصر الصلاة وغيرها من الأحكام، فإن هذه أمور يعذر فيها الجاهل، يعذر فيها الجاهل. ولذلك لا العلماء رضي الله عنهم لا يخطئ بعضهم بعضا في الأمور الاجتهادية التي الخلاف فيها يعتبر قويا، ما ينكر أحدهم على أحد إلا في المسائل التي يعتبر الخلاف فيها واهيا أو باطلا، مثل نكاح المتع، تزويج أمهات الأولاد، وطأ الأبناء مثلا، هذه لا يعذر بعضهم بعض فيها ويخطئ بعضهم بعضا، لكن المسائل الاجتهادية القوية هذه معذور فيها كل واحد. فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فالمصيب مأجور على اجتهاده ومأجور على إصابته، والمخطئ مأجور على اجتهاده معذور في خطئه. فهذا هو القسم الرابع، هو الذي يعذر فيه الناس إذا كانت المسائل الخلافية مما يخفى أو من الدلالات غير النصية والظاهرة، لأن عندنا دلالات الألفاظ، دلالة نص، دلالة ظاهر، ودلالة ماذا يا أخوان؟ مجمل أو محكم، مجمل أو محكم. فدلالة النص ما هي؟ ما دل على معنى لا يحتمل غيره، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه دلالة ماذا؟ دلالة نص، لأن هذا لا يدل إلا على معنى واحد لا خلاف بين أهل العلم. هل في من العلماء من يقول يجلد بدل 80-40؟ ما في. بدل 150 إلا في حق المماليك، ما هي. إذن هذا ما دل على معنى لا يحتمل غيره فدلالته دلالة نص. ما دل على معنى يحتمل غيره احتمالا مرجوحا أو واهيا هذا يسمى دلالة. ماذا نسميه في الأصول؟ دلالة ظاهر. ظاهر دلالة ظاهر. دلالة العام من أي الدلالات؟ دلالة العام يا أخوان دلالة ظاهر. ما هي دلالة نص؟ دلالة القياس دلالته دلالة ظاهر. دلالة المطلق دلالة ظاهر. إذن الظاهر ما كان فيه احتمال إلا أنه في أحد الجانبين قوي وفي الآخر ضعيف. فإذا وصل هذا الضعيف إلى حد الوهي أو حد الطيش هذا لا يعذر فيه الجاهل بجهل. أما الدلالة الثالثة وهي دلالة المجمل. المجمل ما دل على معنيين أو أكثر من معنيين ثلاثة معاني مع عدم ترجيح بعضها على بعض هذا يلزم حكمه ما هو؟ دلالة النص. حكمه النص ما حكمه؟ وجوب العمل. والظاهر ما حكمه؟ وجوب العمل. والمجمل ما حكمه؟ ما حكم المجمل يا أخوان اللي يدل على معنيين لا مزية أو أكثر من معنيين لا مزية لأحد هذه المعاني على الأرض ما حكمه؟ وجوب التوقف حتى يظهر أو يتبين حتى يحصل البيان. فهذه الدلالات من حيث العذر وعدم العذر تقسيم المنطقي لها هو هكذا.
فمن المسائل إذا تكلم في الصلاة جاهل بتحريم الكلام أو الإبطال به. قال بعض أصحابنا حديث العهد بالإسلام. فقال القاضي في الجامع لا أعرف فيها رواية عن أحمد وأبدى احتمالا بعدم البطلان.
نعم إذا تكلم جاهلا بأن الكلام مبطل للصلاة فهل نقول أنه مكلف وصلاته باطلة ولا نقول أنه جاء باعتبار جاهل غير مكلف وصلاته صحيحة؟ هنا نقل أقوال يقول إن ما يعرف فيها عن الإمام أحمد نص لكن أبدأ احتمال بعدم البطلان لأن شرط التكليف ما هو؟
العلم.
العلم شرط التكليف من شروط التكليف الراجح عند العلماء هو العلم بالمكلف به.
وذكره ابن تميم وجها وذكر أبو محمد فيه.
نعم الروايات لمن كنا يا أخوان؟ للإمام أحمد. رواية لمن؟ من اللي يقول للأصحاب الرواية؟ نعم للأصحاب. ليش للأصحاب؟ الروايات للإمام أحمد والأقوال
الأصحاب.
للأصحاب ها؟ قد تكون للإمام وقد تكون للأصحاب. والأوجه للأصحاب. والطرق
رواية الأصحاب عن الإمام.
اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. بعضهم يقول طريق والبعض الآخر يقول طريقا آخر. الاصطلاحات هذه ضرورية يا أخوان في فهم ما يدرس وما يقرر. نعم.
وذكر أبو محمد فيه روايتين كالناس وفرق القاضي
أبو
بينهما.
أبو محمد من هو؟
مقدام.
ابن قدامة ذكر فيه من تكلم جاهلا في الصلاة روايتين كما أن في من تكلم في الصلاة ناسيا فيه روايتين يعني رواية بالبطلان ورواية بعدم بطلان الصلاة.
وفرق القاضي بينهما بأن الجاهل.
طيب ما وجه الرواية التي تقول أنه إذا تكلم ناسيا تبطل صلاته؟ لا نحن تكلمنا فيما تقدم وكنا أن هذه مربوطة بالأسباب والمسببات فجعلوا الكلام سببا في إبطال الصلاة.
وفرق القاضي بينهما بأن الجاهل بتحريم الكلام تكلم بإباحة سابقة لأن الكلام كان مباحا في صدر الإسلام وليس كذلك الناس.
نعم هو هنا يشير إلى فرق بين الجاهل والناس. الناس كان يعلم هذا الشيء ونسيه فعنده نوع من التفريط، من التفريط، لأنه لو تذكر وحاول بنفسه أن يتذكر ما سبقه لعلمه، لكن الجهل صفحة بيضاء. ولذلك الكلام في أول الإسلام في الصلاة ما كان، ما كان ممنوعا، ما كان ممنوعا ومنع، فقد هذا يجهله الجاهل. لكن الناس ما سبق، ما سبق عندهن يعني غاب، لم يدرك هذا الشيء، بل وجد عنده نوع من التفريط بحيث نسي شيئا كان معلوما، معلوما عنده.
وليس كذلك الناس لأنه تكلم بعد نسخ الكلام والعلم.
نعم، يقول الفرق بين الناس والجاهل أن الناس، الجاهل كان له أصل وهو أن الكلام في أول الإسلام كان مباحا في الصلاة، والناس تكلم بعدما نسخ جواز الكلام في الصلاة، فهذا يدعونا إلى أن نفرق بين الجاهل وبين وبين الناس، بأن الجاهل لا نبطل صلاته والناس نبطل صلاته، لأن عنده نوع من التفريط والتقصير.
ولا يلزم الجاهل، الجاهل الأكل في الصوم مع جهله بالتحريم أنه يبطل صومه، لأنه لم يسمع.